وعزم على أن يمشي، وكان من جملة الجيش هو وعمر، يقودهم من؟ أسامة، أقل منهم سنة وأقل منهم شرفا، لكنهم رجال يمتثلون أمر الله ورسوله. ما ظنك لو جاء بضابط يروح تحت قيادة جندي يطيع ولا ما يطيع؟ ها؟ أبدا ما يطيع، لو يضع الرأس على السيف على رأسه ما طاع، لم يطع. لكن هؤلاء أفضل من في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، ومع ذلك تحت قيادة هذا الرجل الصغير. لكن من الذي جعلهم تحت قيادته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعا وطاعة، لكنهم استأذنوا من أسامة أن يبقوا في المدينة، استأذنوا من هذا الصغير أن يبقوا في المدينة، قال نعم. استأذنه الخليفة، استأذن هذا القائد، لكن حقيقة هو ما استأذن هذا القائد، استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا القائد صار قائدا عليه لهم بتأمير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نفذ الجيش. العرب لما رأوا أن أهل المدينة ساقوا الجيوش إلى أطراف الشام، قالوا هؤلاء عندهم قوة، عندهم قوة دافعة، فذلوا بعد أن كانوا قد رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأنافهم، ذلوا. فصار في تنفيذه إيش؟ عز للمسلمين. قد لا يكونون قدروا ذلك بأنفسهم قبل هذا، لكن كل أحد، كل شيء تفعله لله فاعلم أن الله ساجعله فيه الخير والبركة. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. هذه ثلاثة، أربعة، الخامسة الردة. الردة، ارتد العرب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من؟ حتى طلبت منهم الزكاة، قالوا هذه جزية، وبعضهم قال لا نسلمها إلا للرسول، والرسول مات. الله قال للرسول خذ من أموالهم صدقة، فأمره أن يأخذ، أما أنتم لا نعطيكم. فعزم أبو بكر على قتاله، وراجعه عمر واستدل له بالحديث، فقال له يا عمر والله لو منعوني عناقا وهي صغار الغنم، أو قال عطالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، لأنه لا يمكن نستسلم له. وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، والزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعزم على قتالهم، وصارت النتيجة والخير للمسلمين ولله الحمد. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ثبتت لعمر فضيلة، قد تكون فضيلة خاصة والله يختص برحمته من يشاء، لكن في مواطن الشدة نجد أن أبا بكر رضي الله عنه أقوى من عمر، وإن كان الذي يعني يرى عامة حاله يرى أنه ألين من عمر، لا شك أنه ألين من عمر، لكن عند الشدائد يبين الحزم، فرضي الله عن الجميع. ونحن لا نقول هذا للحظ أو للحطم من قدر عمر، لا والله، لكن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن ثبتت له من الفضائل ما ثبت فإن أبا بكر أفضل منه، وهما أفضل من عثمان، وهم الثلاثة أفضل من علي، ولكن قد يخص بعضهم بخصيصة لا تكون للآخر، ولا يلزم من الفضل الخاص الفضل العام المطلق. ولهذا نقول التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن ليس كل فرد منهم أفضل من كل فرد من بعده. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون فإن يكن فيكم محدثون فعمر، قال شيخ الإسلام هذا لا يدل على فضل عمر على أبي بكر، لأن عمر يتلقى العلم بالتحديث وأبو بكر لا يتلقاه بالتحديث، بل هو شيء يلهمه الله عز وجل إلهاما، وهذا لا يقتضي فضله على أبي بكر. وعلى كل حال فنحن نقول الخصيصة قد تحدث للواحد منهم ويكون أفضل من غيره في هذه الخصيصة، لكن هذا لا يقتضي الفضل المطلق. وعندي جملة معترضة. نعم نعم أخذنا خمسة. سبحان الله. ما هو ظلمة مرة في إسهاد ضعيف ما هو مرة
قسموا مرة يعني في بعض الأشواع يخرجون بين الخلول حتى يكون فوق شعر يهضمون لذلك أنهم تأتي وفعلا يا شيخ يعني
صليت
معهم ولدت فعلا الإنسان يركز
في الصلاة. والله أنا رأيي ما بعيد، لكن هنا سؤال، هل إذا خفف الله على الأمة ويسر الأمر نقول اتبعوا الأشد؟ أنا لا أقول اتبعوا الأشد، يعني لا أقول أطفوا الأنوار هذه وصلوا بلا أنوار أو ارفعوا الفرش مرة، لكن لا ينبغي أن نتمادى في الترف. ولهذا الآن لو قال قائل أنا أحب أن أتوضأ وأغتسل بالماء البارد، نقول هذا غير صحيح، ما دام الله يسر لك الماء الساخن استعمل الماء الساخن، لكن لا تكون يزداد بك الترف. انتهينا هذا استطراد لا تعلق عليه. نعم. كيف تأمير خالد؟ اين؟ لكن مثل ما سمعتم شيخ الاسلام المؤرخون الذين ليس عندهم علم او عندهم سوء ظن والعلم عند الله يقولون سبب ذلك ما حصل من خالد بالنسبه للمالك بن نويره وجماعته، وأنه قتله وتزوج امرأته من بعده إن صح الخبر. اصبر، ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإسلام ومر علينا في السياسة أن أبا بكر اختار أن يبقى لأنه حازم وقوي شديد، وعمر رضي الله عنه عزله خاف أن تجتمع شدته مع شدة خالد فيحصل ضرر على الناس. نعم سليم. صحيح معلوم، هذا شيء ظاهر حتى الآن، يكون صاحبك مثلا لصار معك تجد الشديد شديد جدا، ولما يتولى الأمر هو يهون، لأنه شديد لما كان معه من يكبره يعرف أنه لو اشتد وزاد عن الحد فعنده من يخفف، لكن أصار وحده لا يراجع الإنسان نفسه ولا يعامل الناس إلا باللين، مع أنه حتى في خلافة أحيانا شديد يشتد، كان يضرب الناس اللي تقدم وتأخر في الصف يضربه رضي الله عنه، لكنه على كل حال شدته في حكمة. أخذنا ثلاثة.
نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث فيه مسائل فقهية وغير فقهية. أولا سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلا هذه الحجة، فهي حجة أولى وآخر. قبل الهجرة حج مرة أو مرتين أو أكثر، يخرج عليه الصلاة والسلام في أيام الموسم ويعرض نفسه على القبائل، وقد روى الترمذي أنه حج مرتين قبل الهجرة. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يفتي وهو على الدابة، وكذلك بدلا عن الدابة السيارة ولا حرج، لا يقال لازم تنزل في الأرض، لا بأس، وكذلك لو اتخذ له كرسيا يجلس ويفتي الناس عليه فلا بأس، ولو كان هو أعلى من المستفتين، لأنه قد يكون من المصلحة ذلك. وفيه من الفقه أنه يجوز تقديم هذه الأفعال بعضها على بعض، يجوز أن نقدم بعضها على بعض. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال لا يجوز التقديم ومن قدم فعليه دم، ومنهم من قال يجوز التقديم مطلقا والترتيب على ترتيب أفضلية، ومنهم من قال يجوز التقديم إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسا لقوله في هذا الحديث لم أشعر. والصحيح أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر والعلم، والترتيب أفضلي وليس بواجب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، اذبح للمستقبل ولا للماضي؟ هو يقول ذبحت للمستقبل، ولو كان ذلك غير جائز لقال لا تعد، كما قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا مهما إلا ويقيد، فلما قال اذبح يعني في المستقبل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد. لو قال اذبح ولا تعد علمنا أنه يريد اذبح يعني لا بأس بذبحك السابق. ثم آخر الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنه السعي قبل الطواف، وقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الصحيحين. سأله رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، والمراد بذلك سعي الحج وطواف الحج. حمله جمهور العلماء على أن المراد سعيت قبل أن أطوف يعني السعي بعد طواف القدوم، وذلك في القارن والمفرد، لكن هذا حمل ضعيف، لأن سعيه بعد طواف القدوم إذا كان متمتع مفردا أو قارنا لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى سؤال، هذا معلوم. نفس الرسول عليه الصلاة والسلام سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، والحديث سؤال عن طواف يعقبه السعي وعن سعي بعد طواف، والسعي بعد طواف القدوم لا يدخل في هذا. لكن آفة بعض العلماء في تخريج مثل هذه النصوص هي ما سبق أن نبهنا عليه، ما هي؟ أن يعتقد قبل أن يستدل، يثبت عنده الحكم الفلاني مثلا، ثم إذا جاءت النصوص على خلاف ما يعتقد حاول أن ينزل النصوص على ما كان يعتقده. وهذا وإن كان النفس تحيف أحيانا، النفس بالحقيقة تحيف أحيانا، وتجد الإنسان ربما يحمل النصوص على محامل كريهة مستكرهة من أجل أن يتم ما كان يقوله، لكن هذا لا شك أنه نقص إيمان، نقص إيمان، لأن الله قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا طهارة الباطن، ويسلم تسليما هذا طهارة الظاهر، انقياد الباطن أن لا يكون في صدورنا حرج مما قضى ولو كان خلاف ما نريد ولو كان فيما نكره، وانقياد الظاهر ويسلم تسليما. وهذا هو الواجب على كل إنسان ولا سيما طلبة العلم، الواجب على طالب العلم إذا تبين له الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا. وهذا والله ليس بضاعة له، لا يضعه هذا لا عند الله ولا عند الخلق، بل هذا يزيده رفعة، من تواضع لله رفعه. وما أحلى قول القائل لم أكن أشعر أن هذا الحديث يدل على كذا، أو لم يبلغني هذا الحديث، أو لم أكن أشعر أن الآية تدل على كذا، أو لم أعلم بالمخصص أو لم أعلم بالناس، ولكن الحمد لله الذي وفقني لذلك، فأنا الآن راجع إليه. هذا العلم وهذا الطاعة والانقياد لله ورسوله. كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. ولهذا كان الذين يجادلون أصحاب الشافعي أحيانا يقول: هذا مذهب إمامكم، الحديث صح به، وإمامكم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. شوف التواضع لله، حتى بعد الموت إذا جاء كلام الشافعي مخالف وجاء حديث يخالفه نقول مذهب الشافعي هذا الحديث وليس ما قاله الشافعي. نسأل الله الهداية. وفي هذا الحديث أيضا من سعة رحمة الله عز وجل ما هو ظاهر، حيث إن الناس في يوم العيد كل على ما يسهل عليه. نقول أنت إذا كان يسهل عليك أن تنزل تطوف المكة انزل، يسهل عليك أن تنحر انحر، يسهل عليك أن ترمي ارمي، افعل ما هو الأسهل. وهذا لا شك من رحمة الله، لأن الناس الآن يتفرقون كل في جهة. لكن لو قيل للناس لا بد أن ترتبوا رمي ثم حلق ثم رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، لو قيل رتبوا هذا الترتيب ولا بد لاجتمع الناس على المنسك في فعل واحد وحصل في ذلك ضيق على الناس. ولكن إذا كان الباب مفتوحا والحمد لله والأمر ميسرا صار كل واحد، هؤلاء يشتغلون بالرمي وهؤلاء بالطواف وهؤلاء بالسعي وهؤلاء بالنحر وهؤلاء بالحلق حتى يسهل الأمر. طيب، فإذا قال قائل: ما رأيكم في ترتيب الجمرات؟ نحن الآن عرفنا أن الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي ترتيبها إيش؟ على وجه الاستحباب. لكن ما رأيكم في الرمي؟ في الرمي هل ترتيبه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ يرى بعض العلماء أنه على سبيل الاستحباب، وأن الإنسان لو قدم جمرة العقبة على الوسطى والأولى فلا بأس، لكنه ترك الأفضل. ويرى آخرون أنه شرط ولا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. وفرقوا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو العاص بأن هذه عبادة واحدة، عبادة واحدة. ولهذا لو قدم السجود على الركوع في الصلاة ولو ناسيا أيعذر أم لا؟ طيب، ولو قدم العصر على الظهر ناسيا؟ لا، ناسيا أو جاهلا يعذر. ففرق بين العبادة المستقلة وبين أجزاء العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. يشترط في هذه الإشارة أن تكون مفهومة، فإن لم تكن مفهومة فإنها لا تكفي. فالإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة. وأما حديث ابن عباس فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإشارة واللفظ كما في رواية أخرى قال: لا حرج. وعليه فيكون هذا اللفظ الذي ذكره البخاري ليس فيه إلا الإشارة فقط، لأنه قال: فأومأ بيده، قال: ولا حرج. والثاني أيضا مثلها، فكأنه أومأ أولا ثم قال: لا حرج، فجمع بين الإشارة وبين العبارة. ولكن القاعدة أن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، لكن هل تقوم مقامها في الذكر يعني في ذكر الله؟ الجواب لا، لأن الذكر لا بد فيه من نطق باللسان. اللهم إلا الأخرس فإنه يمكن أن تقوم إشارته مقام عبارته في الذكر. فلو أراد أن يذبح هذا الأخرس لو أراد أن يذبح شاة وأشار إلى السماء يعني بسم الله فهذا كافر. نعم.
حدثنا المكي.
ها؟ الإشارة المفهومة. ما أعرف كيف قال. لكن ما يقول كذا ولا يقول كذا. نعم. هنا. الإشارة المهم لابد تكون إشارة مفهومة. نعم. يحتمل أنها قصة أخرى أو أن قصة واحدة وأن ابن عباس رأى إشارته وابن عمر لم يره.
إذا كان الواحد رجل في
سكرات الموت
وهو كافر
فلم يستطع النطق
الشهادة وهما
في يد يكفي هذا
ما
يكفي كالأخص. إذا علمنا ذلك لابد أن نعلم أن يعني هذا هو معنى الإشارة بأنه أسلم مثل لو كان واحد يعرض عليه الإسلام فأشار بيده أو برأسه يعني أنه أسلم. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
نعم. هذا إشارة بقوله فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال القتل لكن أظنه في رواية أخرى صرح بأنه القتل ولعله جمع بينهما الشرح لك.
فحرفها يا شيخ.
نعم.
قوله فحرفها الفاء فيه تفسيرية كأن الراوي بيّن أن الإيماء كان محرفا. قوله كأنه يريد القتل كأن ذلك فهم كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب. لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة. فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. وقال الكرماني الهرج هو الفتنة فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الهرج. قال إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن والهرج القتل بلسان الحبشة. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. هذه الرواية التي صرحت بأن الهرج القتل فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع إن كانت القصة واحدة جمع بين الإشارة والعبارة.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي
نعم حتى الجنة عندي كسر. نعم نعم عندي بالجهد.
فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
نعم هذا الحديث الشاهد منه إشارة عائشة رضي الله عنها لأسماء، وأسماء هي أخته فيما يظهر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال وذلك كان في صلاة الكسوف، فإن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة بعد أن ارتفعت قدر رمح من شروقها، كسفت كسوفا كليا، وذلك في 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة. وفزع الناس فزعا عظيما لأنها صارت كأنها قطعة نحاس محماة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا حتى لحق بردائه صلوات الله وسلامه عليه يخشى أن تكون الساعة، فأمر فنودي الصلاة جامعة. ومثل هذا النداء يقال للأمر المهم، ولهذا إذا عزم الإمام على بعث البعوث نادى الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس فيوجههم، فنادى الصلاة الجامعة فاجتمع الناس فصلى عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة العظيمة الآية، هي آية في الصلوات ليس لها نظير، قرأ قراءة طويلة 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 بقدر سورة البقرة، ثم ركع ثم رفع ثم قرأ مرة ثانية قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه لكن دون الأول حتى انتهى. وفي هذا المقام العظيم يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، عرضت عليه الجنة والنار فتقدم ليأخذ عنقودا من الجنة، إلا أنه لم يقدر له ذلك. وقد روى الإمام أحمد في المسند قال لو أني أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمكنه. وعرضت عليه الجنة النار حتى خاف من لفحها وتقهقر، رجع على الوراء ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه والعياذ بالله، لأنه هو أول من أدخل الأصنام على العرب وسيب السوائق، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه، فيمر بالحاج فيخطف متاعه فإن لم ينتبه له مضى فيه، وإن انتبه له الحاج قال هذا أخذه المحجن، رآه يعذب في نار جهنم بما ظلم الناس في الحرم، ورأى أمرا عظيما عليه الصلاة والسلام لأن الأمر عظيم. ثم خطب خطبة عظيمة بليغة ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تبكي فيها شيء عظيم، لأن هذه الآية آية عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ومن الذي يموت في الأرض فتتأثر به الأفلاك في السماء؟ لا أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتغير الشمس ولا القمر لموته، مع أن موته أعظم فجيعة على الصحابة رضي الله عنه. فمن الذي تتغير له الأفلاك لموته أو ولادته؟ وهذه العقيدة عقيدة جاهلية لا أساس لها، يقولون إن الشمس أو القمر إذا كسر لموت عظيم أو لحياة عظيم، وكل هذا لا أصل له ولا صحة له. لكنهما قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يخوف، والتخويف لا يلزم منه وقوع العقاب. ولهذا أمر الناس أن يفزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتكبير والصلاة والصدقة والعتق، كل هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر عظيم. ولعل الله عز وجل أن يرفع عنهم العذاب أو العقاب بسبب هذه الأعمال الجليلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يخشى على الناس إذا لم يصلوا أن تقع بهم العقوبة، لأن الله عز وجل يخوف. وقد قال الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ولهذا نرى أن صلاة الكسوف إن لم تكن فرض عين فهي فرض كفاية ولا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افزعوا افزعوا، والفزع يقتضي الأهمية والتعظيم لهذا الحدث. ومن ثم قال العلماء ينبغي أن تكون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة، لا تقام إلا في الجوامع حتى يجتمع الناس كلهم ويكون إمامهم واحدا ودعاؤهم واحدا، لأن هذا أقرب إلى الإجابة، فإن اجتماع المسلمين على العبادة من أسباب الإجابة. وانظر إلى تجلي الله عز وجل يوم عرفة للواقفين في عرفة، لأنهم جمع كبير. وهذا حق أنه ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مساجد الجوامع، ولكن لا بأس أن تصلى في المساجد الأخرى، إنما الأفضل. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أمورا عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم بعضهم أخذه الغش من طول القيام والفزع والهلع، ومنهم أسمى. وفي هذا الحديث إشارة دليل على أن المصلي له أن يشير لمن سأله، لأن عائشة أشارت مرتين، مرة إلى السماء ومرة إلى السماء بيدها ومرة برأسها، وهذا لا بأس به، لا بأس أن يشير الإنسان وهو يصلي لكن للحاجة. وفي هذا الحديث إثبات السؤال في القبر، وأن الناس يفتنون يختبرون، الفتنة الاختبار في قبورهم، يأتيه أي الميت ملكان فيجلسانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه عند انصراف أهله وأصحابه ليسمع قرع نهاله، فيجلسانه إجلاسا حقيقة ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فيجيب بالصواب لأنه موقن، يجيب بأن ربه هو الله ونبيه محمد ودينه الإسلام. وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب، المنافق الذي يصرح بالكفر ونبذل التصديق لكن يتظاهر بالإسلام، والمرتاب لا ليس منافقا لكن يعمل إلا أنه في شك نعوذ بالله، فهذا لا يجيب، لا يجيب لأنه ليس عنده إيمان. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على دخول الإيمان في قلبه، لا يكون إيمانك إيمان حلقوم كإيمان الخوارج، حاول أن تدخله في قلبك، وذلك بتذكر الله عز وجل دائما، واستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه عن ذكرنا. لا تكون إذا ذكرت الله تذكر الله في لسانك وقلبك غافل، هذا الذكر ما ينفع، اذكر الله بالقلب أهم شيء هو ذكر الله بالقلب يا إخواني، أهم شيء ذكر الله بالقلب. إذا قلت لا إله إلا الله اجعلها تنبع من القلب وتدخل وترجع إلى القلب ليس باللسان حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل. فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب، وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان، سهلت الطاعات وسهل كل شيء. لكن البلاء كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط، هذا هو اللي على خطر. نعم. اي نعم. نعم نعم. اي ورد هذا الحديث مشهور وبعضهم انكر هذا، ولكن لا وجه للانكار، لان معنى كونه منكر ونكير بالنسبه للميت فقول الله تعالى في قصه ابراهيم فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم وقال لهم انتم قوم منكرون. نعم.
عائشة
رضي الله عنها
صلت في حجرتها
مع الرسول
صلى الله عليه وسلم
أو صلاته وحدها. الظاهر والله أعلم أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
مع ذلك يجوز أن يصلي أحد خارج المسجد مع الرسول مع الإمام ولو كان بينهم فاصل.
ما أدري ما أدري لفظ الحديث عندك؟ شو الشارع؟ لفظ ثاني؟ وش لفظ ثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ ها. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف الله أعلم. ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ ما في حجرتها. نعم. قبل 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 إلى شيء آخر. على كل حال تراجع، فإن صح ذلك واستقام. نعم.
يقول باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
نعم. أي.
قالت أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
زوجة.
زوج النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. فقلت ما للناس، فأشار بيده إلى السماء.
في حجرتها شمول. نعم.
قوله
فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد وجدته قياما في صلاة الكسوف. ففيه إطلاق الناس على الوقت. ما صريح. هذه أسماء في الحجرة لا أشك. هذا صريح في أن
أسماء
في الحجرة. على كل حال الكلام القواعد أن من كان خارج المسجد لا يجوز أن يعتم بمن في المسجد، إلا إذا دعت الضرورة مثل أن يمتلئ المسجد فهذا لا بأس وتتصل الصفوف. ولو أجزنا هذا لانفتح علينا أفواه كثيرة، لتخلف الناس عن صلاة الجمعة وقالوا نصلي خلف إمام الحرم أفضل من إمام هذا المسجد، لأننا يمكن أن نقتدي به. نعم.
لكن الشيخ في الصحيح أن أبا هريرة صلى على سقف البيت أو المسجد.
نعم.
بصلاة الإمام
صلى إيش؟
على سقف المسجد. نعم. أو البيت بصلاة الإمام.
أي إمام؟
مقتديا بالإمام، إمام يصلي.
أي نعم ثبت هذا، ولا بد قد يكون له عذر.
صحيح يا شيخ.
أقول قد يكون له عذر، ولو وش الفائدة من وجوب الذهاب إلى المسجد؟ كان يصلون في بيوتهم يسمعون مكبر الصوت.
يبدو يا شيخ في المسجد لكن.
نعم.
على السقف.
نعم.
يبدو أنه في المسجد لكن على السقف.
سقف المسجد ما في إشكال، سقف المسجد ما في إشكال. خلاص أخذنا ثلاثة. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان؟ هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم.
هذا الحين مر علينا والشاهد فيه قوله احفظوه وأخبروه، أخبروه من وراءكم أي علموه من وراءكم، ففيه دليل على الأمر بأن يعلم الإنسان من وراءه. خالد نعم يؤخذ من هذا إذا كان التسبيح خفيفا لا يسمعه الرجال فلا بأس منه، أو يكون هذا قبل أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق. يكفر ذكرنا أظن هذا سابقا، قلنا الكلمة والكلمتان من غير العربية لا بأس بهما، ولكن لا بد أن يبين المعنى كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اتخاذ اللغة غير العربية لغة تخاطب هذا هو الممنوع. بن داود المسجد لا تسأل،
لا تسأل
سواء كان في فاصل أو ما في فاصل، ما دام يمكنهم الاقتداء فالاقتداء صحيح ولو كان فيهم فاصل. مثلا الآن لو الإمام مثلا في المقدمة مسجد الجامع هنا وحنا نصلي هنا ما في بأس، ما هو قلنا اشترفنا إيش كان الاقتداء أو الانتباه.
نعم. هذا اللي قلت أنا عن أبو هريرة.
نعم.
في آخر الصحيح.
نعم.
يقول البخاري باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ثم ذكر أشياء. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام.
سقف المسجد.
نعم. يا الحمد لله. يعني الإمام يا شيخ تحت وأبو هريرة فوق.
ما في إشكالية. ما في إشكالية. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا.
حديث مالك بن الحوير رحمه الله رضي الله عنه ما ذكره مؤلف هنا لكن يذكره فيما بعد. أشار إليه. مالك بن حويرث قدم مع أصحاب له شببه وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 20 ليلة. فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم بالانصراف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في نفسه لنفسه ويعيش في نفسه لغيره، فيشعر أن هؤلاء الشباب بقوا 20 يوما بعيدين عن أهلهم، لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم. فقال ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم وأدبوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان ينظر إلى حال الشخص لا إلى ما يشتهي، يعني ينزل كل إنسان منزلته.